بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل العشر الأواخر من رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم بهذا اللقاء في هذا اللقاء، ومع في البداية نتكلم عن شيء من فضل العشر الأواخر من رمضان وما فيها من خير وفضائل. والشهر قد أوشك على الرحيل وهو يمضي، والعمر معه في جريان وانقضاء، فالسعيد من استغل لياليه ونهاره بالذكر والطاعات، وصان سمعه وبصره ولسانه عن المحرمات. والعشر الأواخر من رمضان لها مكانة خاصة في هذا الشهر، ومكانة خاصة في نفوس المؤمنين، ففيها فضائل ولها مكانة. فمن فضائلها أن القرآن أنزل فيها، نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والليلة المباركة في هي ليلة القدر، فأنزل الله عز وجل أفضل الكلام وأحسن كتاب في أفضل الليالي والأيام على أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فضائل العشر الأواخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر، وما لا يجتهد في غيرها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ويحيي الليالي بالصلاة، ويحتمل أنه كان يحيي الليل كله. ومن فضائلها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره مستعدا للعبادة. وقيل في معنى شد المئزر أنه كناية عن شدة الجد والاجتهاد في العبادة، كما تقول العرب فلان شد وسطه ويسعى في كذا، يعني اجتهد. وقيل المراد بشد المئزر هنا اعتزال النساء والتفرغ للعبادة في هذه العشر. وبهذا فسر عند بعض أهل العلم. ومن فضائل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لقيام الليل وإحياء هذه الليالي بالصلاة والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن فضائل العشر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر في مسجده متعبدا طائعا لله منقطعا عن الدنيا وما فيها. وأيضا كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فشهر رمضان أوشك على الرحيل وبقيت منه ليال معدودة، فمن منا حاسب نفسه وعاتبها ونظر ماذا قدم من الأعمال وماذا قدم لنفسه من الخير؟ والعبرة بالخواتيم، فمن لم يقدم شيئا في أوله فليجتهد في هذه الليالي. فالعبرة بالخواتيم كما قال أهل العلم، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وقالوا أيضا إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكون الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. وقال الحسن البصري أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله. ومن فضائل العشر الأواخر أن فيها ليلة عظيمة، ليلة القدر التي وصفها الله في كتابه بأوصاف عظيمة. فليلة القدر كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث الصحيح. وأيضا ليلة القدر وصفت بالقدر، والقدر معناه الشرف العظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن في ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة لها قدرها. وأيضا يقدر فيها ما يكون في السنة في الكتابة الحولية، ما سيكون على العباد في العام المقبل من خير وشر وحياة وموت وإحياء ورزق، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فتكتب فيها المقادير ما سيأتي، وهي ما تعرف بالكتابة الحولية، لأن كتابة المقادير أنواع ومراتب، مرتبة الأولى ما هو في اللوح المحفوظ مكتوب لا يغير، والمرتبة الأخرى الثانية فيما الحول مرتبة كتابة الحولية وهذا يكون في ليلة القدر، والمرتبة الثالثة الكتابة العمرية وهذا يكتب في عمر الإنسان عندما تنفخ فيه الروح، يكتب له أشقي سعيد أم ذكر، أذكر أم أنثى، وهكذا يكتب أجله وعمره ورزقه. والكتابة الأخرى الرابعة الكتابة اليومية كما قال تعالى كل يوم هو في شأن. ففي ليلة القدر يكتب ما سيكون من الأقدار. ولذلك عظم الله ليلة القدر بالاستفهام الدال على التفخيم، قال وما أدراك ما ليلة القدر. وأيضا من فضائل ليلة القدر والعشر الأواخر أن الملائكة ومعهم جبريل ينزلون إلى الأرض في هذه الليلة، ينزلون بالخير والبركة والرحمة، وهي سلام حتى أطلع الفجر فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهدوا في هذه العشر، عسى أن نصيب إن شاء الله ليلة القدر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو مطر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مطر.
يا مرحبا. الله خليك، أنا عندي فلوس وأريد أزكي، لكن طبعا أنا يعني كملت سنة، لكن مش الكل يعني، لأن أنا فلوس موجودة وأحط كل شهر يعني كل فترة. زين، وأريد أزكي بس مش عارف كيف.
إن شاء الله زاك الله خير بمطر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال الفضل الشيخ أبو مطر، يقول عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن يقول فضل الشيخ الحول لم يعني يأتي على جميع المال، يقول أتى على البعض وعلى البعض لم يأتي، فيقول لأني في كل فترة أضع مبلغ من المال في هذا الحساب، فيقول كيف تكون الزكاة؟
نعم، الزكاة فيها مثل هذه الصورة باختصار، إما أن هذا المال الذي تجمعه من مصدر واحد أو مصدر متشابه، مصدر واحد مثلا ما يزيد عندك من الراتب أو من التجارة أو من المعونة اللي تأخذها من الدولة أو راتب التقاعد، فتصرف شيء ويبقى شيء، فتصرف شيئا ويبقى شيئا، فحينئذ الحول واحد والمال واحد، يوم يحول الحول تجمع كل اللي عندك، ولو أخذ قبل شهر شيء وقبل شهرين شيء ما يحتاج كل واحد لحول، لأن هذا صعب تجمعه كله، طالما أن مصدره واحد من مثلا راتب التقاعد أو من الراتب أو من تجارة عندك، فحينئذ هذا مصدره واحد تزكي كله في حول واحد، و فلأن اللي جاي جديد يتبع الأول القديم يتبعه فيكون تابع له. النوع الثاني أن عندك مثلا مال تجمعه من الراتب أو التقاعدي أو غيره، لكن أعطيت مالا هدية أو أعطيت مالا هبة، هذا يحتاج حول جديد لأن هذا جاءك من غير المصدر الأول، هذا حول مختلف. ولو حبيت الزكي مع مالك أيضا القديم ما في مانع، باعتبار أنك قدمت زكاته عشان ما يحصل عندك يعني ربكة وترتبش في الموضوع ويصل عندك لخبطة في الحسابات. فإذا إن كان المال من مصدر واحد مثلا من تجارة، عندك تجارة عندك محل، أو من الراتب يزيد أو من الرخص مثلا اللي عندك، فهاي زكاتها حول واحد تجمعها كلها وزكيها، ولو كان يدخل عليك بين فترة وفترة مبلغ. النوع الثاني يكون المصدر مختلف، عندك مال من تجارة ومن راتب وياك مال من هدية ومن هبة ومن عطية، فهذا زكاته بحوله الجديد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الحالي
الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ عندي استفسار، رحنا العمرة فبعد ما طفنا وسعينا خلصنا العمرة كنا تعبانين من صلاة العصر لين خلصنا صلاة العشاء، أنا والوالد والولد، فقلنا خلص بنروح الفندق بنقصر هناك، فدخلنا الفندق واغتسلوا وغيروا ملابسهم وبعدنا ما قصرنا. هذا السؤال الأول.
نعم. بعد ذلك يعني قصرت أو متى قصرت؟
بعدين تذكرنا بعد اسمه بعد ما بدلنا.
يعني تقصد أنكم نسيتوا؟
إيه نعم نسينا بالضبط.
وبعد بعد ان لبستم لبس الملابس؟
لا قبل، لا لبسنا الملابس وش اسمه بعدين تذكرنا وقصرنا.
قصرت نعم ان شاء الله.
اي نعم.
سؤال ثاني ابو ناصر.
السؤال الثاني بالنسبه لزكاه المال، نعم. هل تعطى لليتامى اذا كانوا يعني كان عندهم مالهم، هم عندهم مال، هل تعطى لهم ولا ما يعتبرهم
يعني فقراء او اغنياء؟
هم عندهم اللي يشدهم ويكفيهم، هل يجوز اني اعطيهم ولا ما يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ناصر، الله يحفظك. يفضل شيخ سؤال ابو ناصر، يقول ذهبنا الى العمره وبعد يقول إن انتهينا من الطواف والسعي، كنا نقول متعبين، فيقول ذهبنا الى الفندق مباشره، ويقول نسينا أن نقصر نأخذ من الشعر، فيقول فضل الشيخ بعد أن اغتسلنا ولبسنا الإحرام لبسنا الملابس العادية، يقول تذكرنا ويقول ذهبنا قصرنا، يقول من أخذنا من شعر الرأس، فيقول فضل الشيخ هل علينا شيء؟
أنتم وقعتم في محظور من محظورات الإحرام، ألا وهو لبس ما يسميه الفقهاء البخيط، وأنتم لازلتم محرمون بالنسبة للرجال، لأن المحرم لا يلبس ما يعرف بالمخيط إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل، وأنتم لم تتحللوا بعد، كان باقي عليكم النسك الأخير وهو الحلق أو التقصير، ثم لكم بعد ذلك أن تخلعوا الإحرام وأن تلبسوا ثيابكم المعتادة. وهذا الخطأ الذي وقعت فيه وقع عن نسيان، والنسيان عفو، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بناء على هذا لا شيء عليكم إن شاء الله، وإن أردتم احتياطا أن تفدوا فدية في الحرم على فقراء الحرم، من كان ذاهب هناك توصونه يدفع للمكاتب فدية ارتكاب محظور بلبس المخيط، فهذا ممكن، لكن لا أراه يجب من باب الاحتياط، لأن ما حدث لم يكن عن عمد، لم يكن عن عمد، إذا كان عن عمد لسبب نعم فيه فدية بلا شك، كما حدث لكعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من شعره وهو محرم لا يستطيع أن يحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، قال أرى هوام رأسك قد آذاك أو آذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فأمر أن يحلق وأمره بالفدية المعروفة في مثل هذه الحالة بذبح شاة أو الإطعام، لكن أنتم طبعا هذا الخطأ اللي وقع منكم لم يقع عن عمد، وإنما وقع عن خطأ، ولم يقع لحاجة للبس المخيط، إنما وقع عن خطأ، فلا شيء عليكم إن شاء الله تعالى، عليكم الاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك، جزاك الله خير.
بس عندي شوية أسئلة بسيطة.
نعم.
كان من يومين بالضبط قبل أذان الفجر، المفروض على حسب ما أنا أعرف بدقيقة واحدة المية كانت جوه بقي، فدخل منها شوية وبعدين سمعت مسجد بيأذن بعيد غير المسجد اللي جنب البيت، فاللي دخل بقي دخل والباقي اللي عرفت خرجه خرجته، بعديها بحوالي 10 ثواني المسجد اللي جنبنا أذن. ده أول سؤال. ثاني سؤال، جواز إخراج زكاة الفطر في بلدي من مصر، طبعا أنا مقيم هنا في الإمارات، لكن في حال يجوز أن أنا أطلع زكاة الفطر في مصر. السؤال الثالث، كنت في صلاة التراويح فالشيخ كان بيقرأ في سورة محمد فقال والذين قتلوا في سبيل الله، وأم أخطأ في الآية، فقال فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فبعدين إحنا جينا هنرده الناس اللي وراه، فهو رجع تاني أم قايلها تاني، فأم قال والذين قتلوا في سبيل الله، وأما كرر تاني فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فأنا غصب عني قلت لأ، فممكن حتى اللي جنبي يكون ما سمعهاش، بس أنا عارف إن أنا قلت يعني، وأنا جوه الصلاة قلت لأ، مش يعني كده لأ. فهو قال الله أكبر على طول ونزل، وكان برضو سبحان الله في نفس اليوم عطست، فمش عارف جاي في دماغي أقول الحمد لله، ما قلتش الحمد لله، فقلت الحمد لله برضو كده بصوت واطي جوايا، هل ما فعلت صحيح ولا لا؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ عبيد، تفضل.
السلام فضل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك يا خبيب، تفضل.
الله يحييك،
جزاك الله خير.
أول شيء أتمنى أنكم تدعون لأختي حاليا في العلاج في أمريكا.
الله يشفيها،
الله يشفيها ويعافيها،
الله يشفيها،
عافي المسلمين،
آمين.
سؤال هو عن أختي المريضة هذه، الآن هي مصوم كل فيها مرض السرطان، شو عليها؟ كان عندنا أيضا الشق الثاني من السؤال، كان عندنا أيضا شخص فترة قريبة أيضا كان في نفس المرض وما كان يصوم وتوفى، شو عليه أيضا هذا الشخص؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خبيب، تسمع إن شاء الله رد. جيب فضل الشيخ للأسئلة. قبل ذلك فضل الشيخ كان براصر لم يسمع الإجابة، لو فضل الشيخ نعيد له الإجابة باختصار بالنسبة لسؤاله عن العمرة وأنه نسي الحلق، تذكر بعد أن لبس أن اغتسل ولبس المخيط.
إن شاء الله أعيد الإجابة فأقول بعون الله وتوفيقه، أنتم ارتكبتم محظورا، ومن محظورات الإحرام إذا أحرم المسلم للعمرة أو الحج أن يلبس ما يعرف بالمخيط، والمخيط المراد به الثياب التي خيطت على قدر البدن، هذا للرجال، أما النساء فيلبسن ثيابهن وإحرامهن بكشف الوجه والكفين. فأنت والوالد الله يحفظه ويحفظكم نسيتم أو نسيتم فلبستم المخيط وأنتم لازلتم في الإحرام، لأنكم لم تتحللوا التحلل الكامل، التحلل الكامل في العمرة بعد الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، فلا يلبس المخيط بعد الدخول في النسك إلا بعد الطواف وصلاة ركعتين والسعي والحلق، بعد ذلك يخلع الإحرام ويتم لبس الثياب المعتادة اللي هي الدشداشة أو القميص أو نحو ذلك. ومعروف اللي يرتكب المحظور، لكن أنتم وقع منكم هذا عن خطأ، عن نسيان، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من هنا قيل أنه لا شيء عليكم لأجل النسيان، ولو احتياطا ذبحتم فدية في مكة وصيت أحد رايح من باب الاحتياط، لا يجب لأجل دفع هذا الخطأ وتصحيحه، فهذا ممكن أيضا، لأن ارتكاب المحظور إن كان عن عمد لعذر مثلا فهذا فيه لا شك فيه فدية، كما حدث لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه قمل، قال له ألا هوام رأسك قد آذاك؟ قال نعم، قال احلق وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيكه، يعني اذبح شاه، يعني اذبح ذبيحة في فقراء الحرم كفارة، لكن هذا فعل عن عمد لعذر. المحظور قد يفعل عن عمد، إما لجهل وإما لعذر وإما لنسيان، ما فعلته من محظور لنسيان فهو عفو إن شاء الله، يكفي فيه التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عفو في مثل هذه الحالة إلا من باب الاحتياط لو أردتم أن تفدوا هناك، فهذا أيضا ممكن وإن لم تفعلوا فعمرتكم صحيحة إن شاء الله ومقبولة بعون الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مسأل أيضا فضل الشيخ عن حكم إعطاء زكاة المال للأيتام إذا كان عندهم مال يكفيهم.
الأيتام لا تجوز لهم الزكاة بمجرد أنهم أيتام، لأن هناك أيتام أغنياء خلف لهم مثلا أبوهم مالا كثيرا مثل عقار، ويدر عليهم مثلا بالإيجار والتجارة والشركات، وهناك ولي قائم عليهم ينفق من أموالهم، فهم أغنياء في هذه الحالة لا يستحقون الزكاة، لأن اليتمى وحده ليس وصفا للزكاة، وإنما لابد مع اليتمى أن يكون الفقر. أما إن كانوا أيتام ليس عندهم مال أبدا، فقراء فلم يترك لهم أبوهم شيء ولا لهم معونة من الدولة مثلا في المكان الذي هم فيه، فحينئذ حينها في الحالة تجوز لهم الزكاة. أو يكونوا أيتام لهم دخل لكن ضعيف لا يكفيهم، يعني شهريا مثلا يحتاجون نفقة 10,000، اللي يدخل لهم من المعونة 5,000 ولا يكفيهم فيحتاجون، أو شهريا يحتاجون 10,000، اللي يدخل عليهم مثلا شهريا 3,000، هذه الحالة نعم يستحقون الزكاة، لأنهم إما في وصف الفقير وإما في وصف المسكين. هذا هو التفصيل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول من يومين تقريبا قبل أذان الفجر بدقيقة يقول كنت أشرب الماء وكان الماء في فمي، فيقول سمعت مسجد يؤذن وكان بعيدا، فيقول أدخلت جزء من الماء ويقول جزء أخرجته، ثم يقول أذن المسجد الذي قريب منا، فيقول هل علي شيء؟
لا شيء عليك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فالماء في الفم إذا أذن وشربت ليس فيه شيء، وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا سمعت النداء والطعام أمامك لا تأكل توقف، وإن كان الماء الطعام في فمك والماء فأبصقه وأخرجه، ولكن القول الآخر هو الصحيح أن الماء إذا كان في الفم واللقمة في الفم أو الطعام أمامك سمعت النداء لك أن تكمل، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء، وفي رواية إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وقال أهل العلم الحكمة في ذلك حتى لا يتعلق قلبه بالطعام فيبقى طول النهار في جوع، أو في قلب تعلق بالماء وصابه العطش فمن ثم يشق عليه الصوم، فهي رحمة من الله ورخصة في مثل هذه الحالة فقط، للطعام أمامه أو في فمه فقط، ليس يسمع الأذان يذهب يجري للمطبخ، لا، من سمع الأذان وليس أمامه طعام يتوقف، ولأن قد انتهى وقت الأكل والشرب وبدأ زمن الصيام. فلا شيء عليك إن شاء الله وصومك صحيح، ولا تفكر في أي شيء وقطع عنك في الحالة وساوس الشيطان، ولله الحمد والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلده، يقول أنا مقيم هنا، فيقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في بلدي؟
الفقهاء يقولون زكاة الفطر تتبع البدن، بمعنى أن أينما وجد الشخص فإنه يخرج زكاة الفطر هناك، وهذا هو الصحيح، لأن لو كل صائم ومسلم أخرج زكاة فطره خارج البلد يبقى فقراء البلد دون زكاة فطر، فالصحيح أن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي يكون فيه الصائم ويعطيها لفقراء البلد الذي هو فيه، اللهم استثناء أحيانا إذا كان للشخص أرحام فقراء شديدي الفقر فممكن أن يوكل هناك من يخرج زكاة الفطر طعاما لهم، يبعث له المال فيشتري لهم من قوت البلد ويعطيهم صلة للرحم. هذا ممكن في حالة استثنائية، لكن في الأصل والأكثر أن أينما وجد الشخص فيخرج زكاته، لأنه يخرج زكاة فطر على فقراء البلد الذي هو فيه، ومن كان في بلده سيخرجون زكاة الفطر على بلدهم وعلى فقراء بلدهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
جزاكم الله خير وتقبل الله
طاعتك. وإياك من نومك بصالح الأعمال.
لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ بخصوص صلاة الوتر والقيام.
نعم.
الحين يعني المفروض الواحد يصلي مع الإمام لحين ما ينتهي. الإمام بيصلي صلاة التراويح ثم بيصلي صلاة الشفع والوتر. إيش بالنسبة لصلاة القيام؟ هل اللي صلى صلاة الشفع والوتر ممكن يصلي في الليل وبعدين يصلي وتر ثاني؟ لأني بعرف إنه لا يسمع وتراني في ليلة. فنستمع بس نصيحة من فضيلة الشيخ بخصوص صلاة التراويح مع الوتر أو تأجيل الوتر، يعني الواحد ينصرف بعد التراويح وما يصلي الوتر ويكمل بعدين في قيام الليل. فنسمع نصيحة من الشيخ لو سمحت.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو راشد، أسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يسأل يقول في صلاة التراويح الإمام يقول أخطأ في الآية، فيقول أنا يعني أو يقول الصحح له، ولكنه كانه لم يسمع فعاد الخطأ مرة أخرى، فيقول أنا قلت لا، فيقول ما حكم صلاتي؟
نعم، سؤال حول أنك تكلمت في الصلاة، هذا هو السؤال الذي تسأل عنه. والصلاة ليس فيها كلام، لا يتكلم فيها المسلم بكلام غير ما هو مأذون فيه الخاص بالصلاة من القراءة والذكر. أما الكلام الآخر فلا يجوز في الصلاة، إن كان عن عمد بطلت الصلاة، وإن لم يكن عن عمد، عن سهو أو نسيان أو جهل أحيانا، فحينئذ تصح الصلاة، لكن ينتبه الشخص لهذا. وهذا ما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي لما كان في صلاة فعطس من بجنبه فقال يرحمك الله، فأخذ من بجنبه يضربون على أفخاذهم يعني ينبهون لا تتكلم، فقال واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فحتى سلم فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما كهرني ولا نهرني بأبي وأمي رسول الله. قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما الذكر وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يأمره بإعادة الصلاة لأن تكلم عن جهل لم يكن يعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. فهذا ما حدث لك هو سهو، غفلة، لحظة غفلة. فصلاتك صحيحة إن شاء الله، لم تكن عن عمد، ولكن مثل هذا ينتبه له مرات قادمة. غفر الله لنا ولك، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ أنا سألتك اليوم سؤال بس أول اليوم اللي بعد أنا ما سمعته والله، كان سؤالي بخصوص صلاة التراويح، والحين ترى راح يعني الشفع والوتر يصلوهم لين قيام الليل، يأجلون بس يصلون يعني الركع والشفع والوتر ما بعد. فالحين مثل ما نقول احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر ليلة، هل اني يعني مثلا اذا صلى مثلا ثمان بدون الشفع والوتر تعتبر مثلا كان قيام الليل كامل يعني، او لازم يتم الشفع والوتر؟
ان شاء الله.
هذا سؤالي بسالت بس
ان شاء الله. ان شاء الله.
الله يسلمك.
جزاك الله خير اخ سعيد. ما شاء الله رد. نعود في الشيخ سؤال الاخ عبيد يقول نعم 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 مع المكالمه معتصم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ معتصم تفضل.
خير ويحفظكم.
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل يجوز إعادة بيع قسائم الشراء؟ مثلا يعني قسائم الشراء مثلا الموجودين في المولات مثلا هي فئات 50 درهم 100 درهم 200 درهم، هل يجوز إعادة مثلا بيعها بحيث مثلا تكون مثلا 52 درهم بنفس القيمة 50 درهم لكن تعاد بيعها بطريقة ثانية ك 52 درهم مثلا؟ جزاك الله.
يعني تقصد القسيمة 50 وتبيعها ب 52؟
نعم، هي يضاف إليها خلينا نحكي خدمة مثلا هي توفر لجهة معينة مثلا هذه يعني منها مثلا موصلات دفعة أولى يعاد دفع المبلغ هذا كاملا مثلا بعد شهر او كذا، فيعني في نتائج في خدمات مترتبه على هاي يعني. جزاك الله
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ معتصم. نعود فضل الشيخ السؤال الاخ عبيد يريد منكم فضل الشيخ الدعاء لاخته المريضه، فيقول انها مريضه ولا تستطيع الصوم بسبب المرض، فيقول فضل الشيخ ماذا عليها؟ أيضا يقول شخص آخر، أو فضل الشيخ نجيب على هذا السؤال أولا.
طيب بالنسبة للسؤال ينظر للمراحل التي وصل إليها المرض أو المرحلة التي وصل إليها المرض، إن كان بلغ مرحلة يقول فيها الطبيب لا يمكن معها الصوم بعد ذلك لأن الدواء يحتاج إلى أخذه في اليوم أكثر من مرة وعلى مدى سنين طويلة لا يعلم متى يتوقف إلا الله سبحانه وتعالى، فنعم حينئذ تطعمون عن كل يوم مسكينا ولكم أن تطعموا كل يوم بيومه هنا أو هناك، لكن بشرط التحري الفقراء المسلمين، لأن الكفارة تعطى لفقراء المسلمين، لابد من التحري والتثبت لأنها كفارة ليست صدقة عامة. الشيء الثاني لكم أن تطعموا دفعة واحدة 30 مسكينا بعد رمضان كما كان أنس يفعل ذلك رضي الله عنه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أو النوع الثاني من المرض الذي يكون مؤقتا يحتاج إلى علاج بالأشعة أو بالكيماوي ثم بإذن الله يستعيد المريض عافيته ويمكن معه الصوم بعد ذلك ولو متقطعا في أيام أخرى، فحينئذ لا تطعموا، إنما تنتظرون حتى إن شاء الله تتعافى تستعيد قواها وتعود للقضاء إن كان ذلك ممكن، أنه بعض الناس شفي من هذا أو تعافى وصار يصوم حتى رمضان. أما إذا عجزت عن الصيام وقالت لا أستطيع حتى لو تعافت قليلا، قالت لا أستطيع الصوم يتعبني وقد يزيد في المرض أو يعيده، فحينئذ لا مانع أن تطعمون عنها، هذا لا مانع أن تطعموا عنها. هذا بالنسبة للجواب. وما سؤال الدعاء نسأل الله لها الشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله الخالق الواحد الأحد رب الناس أن يذهب البأس وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يثبت قلبها وأن يحسن عملها في طاعته ويطيل عمرها في طاعته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول شخص أيضا مصاب بمرض السرطان ويقول لم يصم رمضان إلى أن توفي، فيقول هل عليه شيء؟
إذا كان المرض كما قلت قبل قليل داهمه المرض ولم يستطع أن يصوم وبعد ذلك لم يجد وقتا للصيام وقد قيل له المرض مستمر وعلاجك مستمر، فالآن على أوليائه أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن هذا العجز من البداءة كان واضحا أنه دائم وليس إنما هو مؤقتا، كان دائما من البداءة واضح أنه لن يستطيع الصوم، فإذا وجبت الكفارة في ذمته من حين العلم بالمرض أنه غير قادر على الصيام. أما إن كان قيل له المرض إن شاء الله يعالج وممكن الشفاء بعد ذلك تقضي لكن لم يمهله، فهذا ممكن نقول أن لا شيء عليه، لأن المطلوب فعدة من أيام أخر ولم يمهله المرض لأيام أخر. لكن عادة في مرض السرطان الذي لا يمهل ونسأل الله السلامة يقضي على الإنسان، عادة يكون من النوع اللي معروف أنه لا يزول بسهولة، والصوم معه يكون شاقا أو لا يمكن لضعف الجسد وكثرة تعاطي الأدوية. فيظهر الله أعلم أنه على أوليائه أن يخرجوا من تركته إن ترك إطعام 30 مسكينا عن شهر إن كان ترك شهرا، وإن لم يكن له مال فيتبرع ورثته أولاده بالذات بأن يكفروا عنه ويطعموا عنه 30 مسكينا، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، هذا أبرأ لذمته وأفضل له في قبره، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو راشد. يقول إذا كان الإمام يصلي يقول بين التراويح ويوتر ثم يقول يصلي القيام ويوتر، فيقول هل الأفضل أن نصلي الوتر مع التراويح أو مع القيام؟
هنا لابد من أن ننتبه لأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، هذا حديث صحيح، ويقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه الحديث لابد من جمعها والنظر فيها والتأمل فيها معا. فأولا إن كنت تعلم من نفسك النشاط لقيام الليل فأجل الوتر كما كان يفعل بعض الصحابة، يصلي أول الليل ثم يؤخر الوتر ومعه شيء من الشفع في آخر الليل، لينطبق اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وليكون لك نصيب من صلاة الليل. من يعلم من نفسه أنه لن يقوم لأن مثلا عليه عمل أو أن هذه الليلة مرهق جدا في يومه وغدا عليه دوام لا يستطيع أن يقوم الليل، فيوتر من أول الليل في التراويح مع الإمام ليضمن قيام الليل، وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، ولينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حتى لا يفوت عليه مثل هذه الأحاديث يوتر أول الليل. فهذا هو التفصيل بالنسبة لسؤال الأخ، إما تجد نشاطا فتؤجل وإما أنك لا تستطيع فتوتر في أول الليل، وهذا إذا وترت مع الإمام في أول الليل وصليت مع الإمام التراويح حتى انصرف ضمنت قيام الليل. الآن قمت في الليل تريد تصلي لكن بدون وتر، لأنه في الحديث لا وتران في ليلة، على قول من يقول الجواز بالزيادة على 11 ركعة، أما على القول أن صلاة الليل 11 ركعة لا تزيد كما في حديث عائشة وهو حديث صحيح، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فممكن حينئذ لو صليت أول الليل التراويح واكتفيت بال11 فصلاتك صحيحة، أو وجدت نشاطا أجلت إلى الليل فهذا صحيح وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يسأل يقول إذا كان الإمام يصلي التراويح ولا يصلي الوتر في التراويح يصليها مع القيام، فيقول إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف صلاة التراويح حتى ينصرف ولم يصلي الوتر، فيقول هل له يعني أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة؟
هو كذلك ظاهر الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام من ليلة، أنه يصلي معه العشاء ثم يصلي معه ما صلاه الإمام من قيام الليل 6 أو 8، وانسلم الإمام وانصرف أي انصرف من صلاته، أي خلاص بعد لا يصلي ذهب الإمام، فهو ذهب معه انصرف معه، في هذه الحالة الجواب أنه كتب لك قيام ليلة إن شاء الله تعالى، ولكن تذهب إلى البيت وتوتر، لا تترك الوتر ركعة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأن هديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الوتر، كان يوتر ولو قسم الليل بالصلاة كان يوتر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجواب في حال لو صليت مع الإمام ولم يوتر، تنتبه لأمرين: تكمل معه الصلاة، صلي معه العشاء والتراويح حتى يصلي 8 ركعات، إذا ذهبت للبيت أوتر لا تترك الوتر، أو إذا صليت بعد ذلك مع إمام آخر في القيام حينئذ توتر معه لأنك لم توتر أول الليل. أما من أوتر أول الليل لا يعيد الوتر في الليل مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتراني في ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.